بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان كلام في هذه المسألة التي طرحها اليتيم رضوان الله تعالى عليه، وهي أنهم بل إذا مات المحرم في إحرامهن لا يغسل بماء الكافور ولا يحنث ولا يقرب منه طيب أي طيب، ولو كان ذلك هذا تجميله بين البخور ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز. وقلنا من رفضنا ما ظهر من كلمة في ثنايا كلمات العلماء من أنه من جهة حرمة الطيب عليه ومن جهة أنه محرم، قلنا هذا مات انتهى الإحرام، كل شيء انتهى. وتلك رواية أنه يحشر ملبيا، هذا ليس أنه يحشر محرما، وإلى الجميع حريات الجنة تكون محرمة عليه، الطيب الجنة أين يكون محرما؟ ما دام باقي في الجنة هيقول اللهم هاي الجنة في بلا صار هل صار بلا علي ورمتم. فهذا لا، هذا وإن صدر من أساتيدنا العلام غير واضح. قلنا مقصود به أنه يأتي بسورة التلبية حتى يقول أنه يكون محرما. سورة التلبية الله تعالى يفتخر بعبده المطيع كما يفتك بعبده الشهيد ملتخا بدمه أمام الأولين والآخرين يوم المحشر. هذا معنى عند كنا ربط العلماء مسألة حرمة التغسيل الميت المحرم بماء الكافور، ربطوا بعنوان الإحرام. وسيدنا الأستاذ هذا شدد القول بأنه لا يمكن ربطه بالطواف كما ربط اليسير رضوان الله عليه، فأطال الكلام قدس الرب. ونحن قلنا في الجلسة السابقة من أنه على إحرام ينعقد بمجرد النية بعد الغسل أو بعد الصلاة أو بعد هذا لبس ثوب الإحرام، مع النية ينعقد إحرام. وحرمة الطيب تبتدع من حين التلبية، سواء كان تلبية نفس الوقت أو يجوز له تأخير إلى أن يركب سيارة، يركب بعير، يركب ونحو ذلك، أو يسير في البيداء إذا كان ماشيا. هذا كله واضح، لكن في ضمن ذلك ذكرنا هذا أنه رواية من رواها شيخ الصدوق قدس سره هذا في المكان، قال يحل إنما يحل الطيب إذا بل إذا قضى نسكه، يعني هذا معناه يحرم الطيب عليه إلى فراغ من جميع أعمال الحج، منها المبيت في منى والنفر من منى أيضا من جملة الواجبات، ورمي جمرات الصلاة فيها اليومين الأخيرين أيضا هذا من الواجبات. وهذه رواية رواها شيخ صدوق مرتين في كتابه من لا يأتي الفقيه، مرة رواه بسنده عن حمران بن عين أخو زرارة بن عين رضوان الله عليهما. وهذا الرجل وهو حمران جليل القدر، وردت في روايات متعددة من معصومين في مدح هذا الرجل، وبعضها ضعيفة وبعضها معتبرة. ولذلك السيد العظم وغيره هو، وكذلك السيد مهدي بحر العلوم في فوائد الرجالية أكد على جلالة قدر هذا الرجل. وسيد العظم يقول وإن كان بعض الروايات ضعيفة، ولكن المات هو المعتبر من تلك الروايات في ذلك غنى وكفاية، رجل جليل القدر. إلا أن شيخ الصدوق قدس سره في مشيخته في من لا يزور لم يذكر سنده الشريف إلى همرة، قال روى همرة، فيتصبح رواية مرسلة باعتبار جهالة الواسطة بين شيخ الصدوق وبين بني حمران بن عيا. ولكن نفس هذه الرواية رواه شيخ صدوق مرة ثانية في نفس هذا الكتاب من أهد الفقيه، هناك روا هذا بسنده عن زرارة بن عين، عن همران بن عين، عن الإمام سلام الله عليه. فعلى هذا الأساس هذا يكون للشيخ صدوق سندان لهذه الرواية، إحدهما ينتهي إلى همران مباشرة والآخر ينتهي إلى همران بواسطة أخيه زرارة ابن عيينة بله وسند الشيخ صدوق إلى زرار ابن عيينة هذا أفاده ذكره هذا في المشيخة وهو سند معتبر حسب تحقيق هذا عقباء علم الرجال فتصبح هذه الرواية بسند الشيخ صدوق إلى زرارة معتبرة وإلى همران غير معتبرة كيف ما كان مضمون روايتين واحد بل نفسهما واحد وهو في دوار في يقضوا نفتهم تفاتهم استغفر تفاتهم مقصود به امتناع حفوف الرجل عن الطيب وغير الطيب حفوف له معاني هذا معنى المناسب في المكان هو الامتناع امتناع الحاج تقربا إلى الله سبحانه من طرق الإحرام ومنها الطيبة هذا هو حفوف بعد ذلك قال أنه إذا ويحل له الطيبة إذا قضى نسكه هذه رواية تدل بقاء حرمة الطيبة إلى آخ منتهى أعمال الحج منها النفر من منى إذا تمام ولكن هذا لا يقول بأحد ويرفع يد عن هذا العموم عموم هذا بما دل أنه إذا طاف وسعى الحاج المتمتع بل يحل له الطيبة وجميع محرمات حتى لبس المخيط إلا النساء إلى أن يطوف طواف النساء فعليهم هذا الصحيح ما قلنا من أن حرمة الطيبة لا تدور مدار الإحرام ولا تدور مدار أفعال الحج وإنما تبتدئ الحرمة من حين تلبية وتنتهي هذا حينما ينتهي في كل مرد من موارد الحج في عمرة التمتع هذا بالتكسير وبعد السعي وبالعمرة المفردة بالحلق أو التكسير بعد السعي وفي الحج التمتع هذا بعد التواف هذا كما ورد النص في الرواية فعلى هذا الأساس إن مات الحاج بني بعد حرم قبل حرمة الطيب وهو محرم هذا فهذا لا مانع من وجوب هذا التكسير من تكسير بما إلى كافور وكذلك إذا مات محرم بعد ارتفاع حرمة الطيب أيضا لا مانع من تكسيره بما إلى كافور هذا كله ليس ولعل تلك الرواية التي رويت من طرق عدة وهو قصة موت حسب عبد الله بن عبد الرحمن هذا بن إمام الحسن سلام الله عليه وهو في الأبواء والأبواء حسب ما عرفنا من أهل المنطقة هو بعد يأتي من تأتي منطقة بعد التلبية في طريق إنسان من المدينة إلى مكة فمعنى ذلك أن رجل كان قد لبى وأحرم ولبى وحرم عليه الطيبة حين مات ولذلك لم يقرب منه الطيبة هذا ولم يغسل بما إليه كافور ثم من جملة الجوانب في المسألة في هذه المسألة وهو أنه لا يقرب الطيبة كافور لا بحالة الغسل ولا بماء الغسل ماء الكافور ولا بالتحريم أولا إطلاق هذا يشمل سورتين إطلاق ما دل حرمته هذا أن نقرب الطيب منه هذا وثانيا ورد الرواية خاصة أنه الإمام حسين والحسن لم يحنث عبد الرحمن بن الحسن كما لم يغسل بما إلى كافور عدم ومطلق الطيب يتسبط حرمته لأنه ورد هو لا يقرب منه الطيب سواء كان ذلك الطيب من كافور أو يكون بتبخي مضافا لذلك الرواية التاسعة باب 13 من أبواب الغسل نصت هذه الرواية وإن كان في سندها خللون نصت على حرمة تقريب أي نهو من أنحاء الطيب من المرأة المحرمة حتى ولو كانت المرأة التي تغسله تطيبه كانت غير محرمة هذا أصبح واضح. بقية جهتان في المسألة، جهة واحدة استغفر الله، أنه إذا قلنا أنه لا يغسل بماء الكفور هل يسكت الغسل؟ هذا ولا يسع عليه شيء، أو ينتقل فرض إلى التيمم، أو يغسل بالماء الخالي من الكافور. حين قلنا بإتمامية قاعدة المأثور وجريانها في المقام، فعينئذ نغسله بالماء الخالي بدلا من ماء الكافور، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت الإسلام فأتوا منه ما استطعت. ولكن قلنا قاعدة غير ثابتة، وعلى فرض ثبوتها فهي إذا كان التجزئة والأجزاء في نفس الواجب لا في الموضوع والمتعلق. ها هنا التجزئة هذا في الموضوع والمتعلق وليس في نفس الواجب، فلا مانع لجريان قاعدة مأثور في المقام. فعلى مقتضى أدلة بدنية التيمم عن كل غسل ووضوء معناه هذا غسل بمقتضى معتبرات الروايات المعتبرة، خصوصا رواية ابن مسكان، هذا غسل، هذا فلا بد من قيام التيمم مقامه. فيقف في وجهنا هذا موقف صاحب الجواهر، قال الروايات إنما دلت على قيام التراب مقام الماء فقط، وأنت تريد تجعل التراب مقام الماء والكافور، هذا ليس واضحا. وعجبنا عن ذلك فيما تقدم، فالفتوى هو أنه ينتقل الفرض إلى التيمم، فيوصل هذا الحاج هذا الذي المحرم الذي حرم عليه الطيب، هذا يوصل بماء الشذر، ثم هذا بالتيمم، ثم يؤمن، ثم هذا غسل بماء القرى. هذا حسب الفتوى، ولكن الاحتياط طريق النجاة، والاحتياط هو في الجمع بين الغسل بالماء الخالي وبين التيمم، فيكون هكذا غسل بماء السدر ثم غسل بماء الكافور مع التيمم، سواء قدمنا التيمم أو أخرنا التيمم، ثم الغسل بماء القرى. هذا مجمل الكلام في هذه المسألة. قد أتعبناكم إخوتي الجلال، ولله الحمد من قبل ومن بعد، والحمد لله بالعالمين.